بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. في هذه الليلة المباركة بإذن الله نبتدئ في دراسة الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه الأرجوزة هي منظومة مكونة من 100 بيت نظمها الإمام العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. وقد كتب أهل العلم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كتبا كثيرة قديما وحديثا، ومنها المنظوم، ومنها المنثور، ومنها الموسع، ومنها المختصر، ومنها المتوسط. ومن تلك الكتابات التي حازت قبولا بين أهل العلم من العلماء وطلبة العلم والمعتنين بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه الأرجوزة المنظومة الميسرة لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. وناظمها علم من أعلام أهل السنة والجماعة، وإمام من أئمة أهل العلم، ومن أشهر كتبه شرح العقيدة الطحاوية، وهو يعتبر أحسن شرح لهذه العقيدة، وهو كتاب عظيم النفع. وابن أبي العز رحمه الله تعالى اسمه علي ابن علي ابن محمد ابن أبي العز الدمشقي الحنفي، المتوفى سنة 792 للهجرة. وقد نشأ منذ صغره رحمه الله تعالى نشأة علمية في بيت علم ودين وفضل، فتربع العلم وحب العلماء وتلقى العلم واستفاد من أئمة عصره رحمهم الله تعالى. وممن استفاد منهم من مشايخه الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى صاحب الكتابات المحققة المتينة، ومن أشهرها التفسير والسير والتاريخ. ونشرع في هذه المنظومة. يقول ابن أبي العز رحمه الله تعالى: الحمد لله القديم الباري، ثم صلاته على المختار. بدأ بالحمد لله سبحانه وتعالى الثناء عليه بما هو أهله، وذلك اقتداء بالكتاب العزيز حيث بدأ بالحمد، والحمد هو الثناء على الله جل وعلا مع المحبة والتعظيم، وهو يحمد بما له من الأسماء والصفات، ويحمد تبارك وتعالى على نعمه التي لا تحصى. وقوله لله، الله اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، بل هو أصل الأسماء الحسنى، لفظ الجلالة الذي يرجع إليه جميع الأسماء الحسنى، فهو يدل على الإلهية. وقوله القديم، القديم أي الأول الذي ليس قبله شيء، وإطلاق القديم على الله سبحانه وتعالى من باب الإخبار، وليس القديم اسم من أسماء الله جل وعلا ولا صفة من صفاته جل وعلا. ولهذا بعضهم يبدل كلمة القديم الكريم، ولكن القديم هنا من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، لأن القديم لم يرد في كتاب الله عز وجل ولا في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم، ولهذا يخبر به إخبارا عن الله جل وعلا. وقوله الباري اسم من أسماء الله جل وعلا، ثابت في الكتاب، ومعناه الخالق للمخلوقات. ما معنى الباري؟ الخالق للمخلوقات، الموجد لها. والله الخالق البارئ المصور، هذا هو الشاهد، يقال البارئ ويقال الباري. قوله ثم صلاته على المختار، صلاته أي صلاة الله سبحانه وتعالى على المختار. من هو المختار؟ محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، ويصل نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. والصلاة من الله جل وعلا على نبيه هي ثناؤه عليه في ملئه الأعلى. الصلاة من المؤمنين الدعاء، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الله الثناء عليه بالملأ الأعلى، الثناء عليه بالملأ الأعلى. قال: وبعدها كثيرة الرسول، منظومة موجزة الفصول. بعد أن انتهى من الحمد والثناء على الله عز وجل، قال: وبعد هاك، وبعد هاك أي خذ، هاك أي خذ سيرة الرسول. السيرة هي الطريقة، الطريقة حسنة كانت أو سيئة، يقال السيرة الحسنة ويقال السيرة السيئة. قال فلان سيرته حسنة ويقال فلان سيرته سيئة. إذن السيرة هي الطريقة، لكن إذا أضيفت إلى النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم فهي أزكى سيرة على الإطلاق، أزكى سيرة على الإطلاق، لا كان ولا يكون مثلها. والمراد بالسيرة النبوية هي ذكر أخبار النبي صلى الله عليه وسلم منذ ولادته إلى أن مات عليه الصلاة والسلام. قوله الرسول أي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم النبيين وإمام الأولين والآخرين وسيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال منظومة، منظومة النظم هو الجمع والتأليف، النظم والجمع والتأليف، يقال نظم الشيء إلى الشيء أي جمع إليه وألفه وضم بعضه إلى بعض. والمراد هنا بالنظم هو الكلام الموزون المقطع، النظم معناه الشعر. وهذه من فوائد النظم كما أسلفنا في دروس سابقة أن من فوائد النظم هو ضبط العلم، وسيلة إلى حفظه وضبطه، وسيلة الحفظ وضبط العلم كما تقدم معنا. ولهذا اهتم واعتنى أهل العلم بقضية المنظومات الشعرية في الفنون الشرعية. قال موجزة، الإيجاز هو الاختصار، يعني هذه المنظومة مختصرة. والحقيقة أن هذا الاختصار ليس باختصار مخل، والاختصار المذموم هو الاختصار المخل، والتطويل المذموم هو التطويل الممل. قوله الفصول مشيرا بهذا إلى أنه رتب الموضوعات ترتيبا بحسب الأحداث، فرتب مثلا أحداث السنة الأولى، أحداث السنة الثانية، الثالثة، الرابعة، إلى أحداث السنة الحادي عشرة التي كان فيها وفاته صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. ثم شرع، قال مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل. شرع في ذكر مولده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره، ووافق العشرين من نيسان، وقبله حين أبيه حانا. أشار في هذه الأبيات إلى ما يتعلق بمولده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مولده أي مولد من؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في عاشر الفضيل ربيع الأول أي في اليوم العاشر من شهر ربيع الأول. الآن قول أنه ولد في العاشر من شهر ربيع الأول. قوله عام الفيل أي العام المعروف بعام الفيل. ما هو عام الفيل؟ هو العام الذي وقعت فيه القصة المعروفة الذي صد الله سبحانه وتعالى فيه أصحاب الفيل الذين أرادوا هدم الكعبة المشرفة، فأرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. في ذلك العام، عام الفيل، ولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال لكنما المشهور ثاني عشرين، يعني ذكر القول الأول أنه في العاشر من شهر ربيع الأول عام الفيل، ثم قال لكنما المشهور ثاني عشره، يعني القول المشهور في كتب السير هو في الثاني عشر من شهر ربيع الأول لعام الفيل، مشيرا على أن هناك خلاف في يوم ولادته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فذكر هنا قولين، ذكر العاشر والثاني عشر، وأشار إلى أن المشهور هو الثاني عشر. وهناك أقوال أخرى على أنه ولد عليه الصلاة والسلام في الثامن من شهر ربيع الأول. يعني عندنا ثلاثة أقوال، في الثامن، ورد بذلك أثر موقوف عن محمد بن جبير بن مطعم، وهذا الأثر صحيح إلى محمد بن جبير بن مطعم. والقول الثاني أنه في العاشر وهو خلاف المشهور. القول الثالث أنه في الثاني عشر وهذا هو المشهور. وقول عام الفيل جاء هذا في نصوص منها ما رواها الحاكم في المستدرك عن ابن عباس قال ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل. قال الحاكم رحمه الله تعالى هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. وقال الذهبي على شرط مسلم. قال في يوم الاثنين طلوع فجره، هنا تحديد اليوم الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، في أي يوم ولد؟ في يوم الاثنين، في يوم الاثنين. وجاء ذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم عن أبي قتادة الأنصاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه. إذن هذا حديث واضح على أن ولادة النبي عليه الصلاة والسلام كانت في أي يوم من أيام الأسبوع؟ في يوم الاثنين. قال طلوع فجره، يعني كان ذلك وافق عند طلوع الفجر من يوم الاثنين. وبالنسبة ليوم الاثنين فهو اليوم الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو اليوم الذي بعث فيه، وهو اليوم الذي أنزل عليه فيه. قال ووافق العشرين من نيسان، نيسان هو الذي يقال له إبريل، هو الشهر الرابع من شهور السنة الشمسية يقال له نيسان. قال ووافق العشرين من نيسان وقبله حين أبيه حانا، الضمير في قبله عائد إلى مولد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قبله أي قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم، حين أبيه حانا يعني قبل أن يولد، حين أبيه حانا أي أجل والده حضر، يعني حضر أجل والد النبي عليه الصلاة والسلام قبل ولادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد اختلف أهل العلم في وفاة والده، هل كانت وهو حمل أم بعد أن ولد؟ والصحيح أن وفاة والده كان والنبي عليه الصلاة والسلام حمل في بطن أمه، وهذا الذي جزم به ابن إسحاق رحمه الله تعالى، بل لم يذكر غيره، لم يذكر غيره، عاش يتيما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد ذكر الله هذا في القرآن الكريم، في أي سورة ذكرها؟ في سورة الضحى، الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى إلى آخر السورة. إذن نكون بهذا أولا قد أخذنا مقدمة المنظومة وذكرنا اسم الناظم. ما اسم الناظم؟ علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. من أشهر مشايخه من؟ ابن كثير رحمه الله تعالى، صاحب التفسير، صاحب البداية والنهاية والسيرة والتاريخ. هذه المنظومة ماذا تسمى؟ الأرجوزة المئية. لماذا سميت المئية؟ لأنها مئة بيت، لأنها مئة بيت في ذكر حال أشرف البرية، أنه قال وتمت الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية. أخذنا هذا من آخر بيت من أبيات هذه المنظومة. ثم بعد الحمد لله عز وجل ثناء عليه والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام شرع في ذكر ولادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بعد أن أخبر أن هذه المنظومة موجزة الفصول يسيرة للبادئ. فذكر قولين، ذكر قولين في مولده ورجح القول الثاني، ذكر أنه في العاشر من ربيع الأول وهو خلاف المشهور، ثم رجح أنه في الثاني عشر من ربيع الأول وذكر أن هذا هو المشهور، أن هذا هو المشهور. وزدنا قولا ثالثا وهو الذي ثبت عن محمد بن جبير بن مطعم وهو أنه في الثامن من شهر ربيع الأول. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.